نهر الكلام ترقرقا من شهده القلب استقى وإلى السماء قد ارتقى فاهنأ بهذا الملتقى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم الملتقى الذي دائما أسعد فيه بلقاء الأكابر من السادة العلماء والدعاة والأدباء والمفكرين وكل من يسعد الناس بقوله أو قلمه أو فعله أو طلته، وأنا يعني عاهدتكم أن أحاول أن أقدم لكم دائما باقة من السعادة من خلال ضيوفي الأعزاء، والذي أسعد اليوم بلقاء أديب كبير وإنسان إلى آخر ما تقول في الإنسانية من روعة وبهاء وجمال، الروائي الكبير وشيخ الأدباء الأستاذ عصام قابيل. مرحبا يا أستاذنا.
الله يعزك ويبارك فيك، تحية طيبة جميلة ملؤوا الشوق لإطلالتك المشرقة ولقائك الذي دائما ما أتمناه، حيث تسعد النفس ويسر القلب بين يدي حضرتك.
ربنا يبارك في عمرك، ودائما عطاء ممتد غير مجزوذ بتعبير القرآن الكريم.
يا رب.
الحقيقة الأستاذ عصام قبيل أنا طلبت منه قبل الحلقة أن يقدم هو بدل ما أقرأ عنه الكثير السيرة الذاتية، لكن طلبت من حضرته أن يعني بطاقة تعريفية عاجلة وسريعة تناسب الدقائق المعدودة اللي احنا فيها، فقال أنا لا أحب أن أتكلم عن نفسي بتواضعه الجم، لكن على الأقل نتعرف على الأستاذ عصام قابيل الأديب. أنا عارف الباقي لكن عشان الوقت بس ناخد الجانب الأدبي. تفضل أستاذ
عصام قابيل. أديب وشاعر، صدر ل12 كتاب كانوا في المعرض حتى المعرض الأخير دون، فما بين الرواية وما بين المجموعة القصصية والكتب الفكرية، ومن الكتب الفكرية هذا الكتاب الذي بين يديك، كتاب الخليل إبراهيم وذريته عليهم السلام، رؤية جديدة لحدث جلل قديم، ومن أفضل الإصدارات التي أعتز بها وأفرح دائما بالحديث عنها.
والحقيقة لعل سبحان الله هذه كرامة للأنبياء وهذه بركة، يعني ننهل من عذوبة مسيرتهم ونورها، إن دايما ما التقي حول هذا الكتاب الخليل إبراهيم وذريته عليهم السلام، رؤية جديدة لحدث جلل قديم، جلل يعني عظيم يعني، وكذلك إن دايما وإحنا مقبلين على مواسم الحج وإحنا في الطريق إلى الحج، و اسم سيدنا إبراهيم الذي قال الله هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، يعني سيدنا إبراهيم بيكون حاضر طول الوقت في قلوبنا لكن يتجلى اسمه هو طبعا وسيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد في موسم الحج. روايات عديدة تناولها قلم الأستاذ الأديب عصام قبيل في موضوعات شتى، ربما يكون لنا حلقات أخرى مع بعض هذه الروايات، لكن كتاب الخليل إبراهيم وذريته كتاب فكري يعني ليس رواية، وإن كان لا يعني يبعد قلم الأديب من تناول قصص الأنبياء تناول أدبي، ودي مسألة شائكة، يعني بعض الدعاة والوعاظ اللي هم بعيدين عن منطقة الأدب يخافوا من الأديب الذي قد يجنح بقلمه ويحلق ويتخيل أشياء ليست في أصول قصص الأنبياء سواء القرآن أو صحيح السنة، فكيف يعني، والأدب فن عظيم يعني، ما هي ده يخليني يعني أدخل لهذا السؤال حدود الفن، هل الفن للفن الفن رسالة مطلقة ليست لها حدود. الأديب وهو فنان حالم وخيال يجنح في الفضاء، ما ينفعش نقول له لا ليك ضوابط، وآية ده يخصم من خياله ومن إبداعه.
والله حضرتك دائما النقاد يعني بيحبسوا المفكر والمبدع في محراب التقليدية. يعني النقد له أصول وله أسس، ومن ضمن الأسس اللي بيرتكز عليها النقد إن هم يعني
يقيدوا يعني.
بيحاولوا بالعكس، ده مش بيقيدوا، ده هم بيحاولوا يحرروا التقيد اللي ربنا سبحانه وتعالى شرطه على الكتابة في الشعر والكتابة في الأدب، هم بيحاولوا يحرروا الأدباء منه. وأي التزام وأي قيود بيستخدمها الأديب المسلم الحق في قلمه بيعتبروها ايديولوجي، فكر موجه ومفروض انه ما يبقاش على السطور.
عشان كده مثلا يعني هؤلاء يشغبون دائما على كلمة أو مصطلح أدب إسلامي أو أديب إسلامي، فيقول لك الأديب ما فيش حاجة اسمها إسلامي ولا
نعم،
غير إسلامي، صح؟
ولا
يعني هذه المدرسة.
طالما هجمت في مناقشات كتبي بهذه المسألة. يعني أنا لي رواية اسمها بئر الحنان. رواية بئر الحنان دي بقول فيها يعني متن الرواية كله بيقوم على جزئية صغيرة جدا، ألا وهي ما المانع أن يكون هناك حب بين الرجل والمرأة وبين المرأة والرجل في إطار شرعية الشرعية وطاعة الله.
لا، ما هو الجزء الأول متفق عليه، إنما شرعية، كلمة شرعية دي تقيلة على هؤلاء
نعم
الناس اللي
نعم
هم منفلتين، أو اللي هم ترجمة مبتورة لأخلاق الغرب والمدارس الغربية، ده متفقين عليه. لكن أنا قرأت لحضرتك روايات أخرى قبل ما ندخل لهذا الكتاب ونناقشه، يعني بلغت بي المتعة والاستمتاع الأدبي من خلال قراءة رواية المجزرة، رواية ثرثرة فوق الشات، ويمكن دي نتناولها في حلقة قادمة إن شاء الله. يعني عشت مع درامة الحدث وأبطاله، وغصت يعني في بحر من المتعة لا حدود لها. ما حسيتش ان انا بكا يعني في شيخ بيكلمني مع احترامي ولا افتعال ولا استخدام، انما خرجت بقيم وتحذيرات ناعمة جدا بصورة أدبية لم تخصم من استمتاعي الأدبي بقراءة الرواية. فده يرد طبعا على اللي يقول لك دي مثلا ده وعظ بشكل جديد او بشكل اخر وما الى ذلك. يعني
هو كان الأستاذ سيد حسن مدير البرامج الثقافية في الإذاعة كان قدم لمجموعتين قصصيتين، وقدم للخليل إبراهيم،
ده صحيح، مقدمة
وكان
رائعة.
تحت عنوان الفن والمقدس عند سون قابيل.
دي دراسة، دي دراسة.
بهذه العبارة يعني بهذه العبارة وبهذا الاختصار هو اختزل ما يريد أن يقوله، أو ما يجب أن يكون عليه الأدب عند التحدث عند الأمور الشرعية. لأن النقاد حضرتك زي ما قلنا أو اتفقنا على أن النقاد عايزين يحرروا القلم من كل قيود عند الكتابة. ما فيش قيود، وإذا التزمت بالقيود يقال أنت صاحب أيديولوجي، أو تريد أن توجه للقارئ، أو تريد أن توجه الناس من خلال كتاباتك ومن خلال السطور، وهذا مرفوض. فحتى أنا رضيت قلت أن كل كتاب العالم بدون استثناء لهم أيديولوجي،
طبعا
سواء إذا كان في مصر أو العالم العربي أو العالم ككل لهم أيديولوجي.
بلاش ايديولوجي، يعني في النهايه له هدف من كتابه القصه او الروايه، او
ما هو ده يا فندم
يعني في النهايه وراءها ايديولوجي،
في
فكره معينه.
في حضرتك نعم يعني في لابد ان يكتب لسبب، والا ستصبح الكتابه عشوائيه وعبثيه وبلا معنى. وزي ما احنا دلوقتي عايشين في عصر دلوقتي
الفوضى
اللا
الفكرية.
معاني واللا مبادئ واللا أسس، يبقى المسألة ستتحول إلى هذا الأمر. ولكن لابد أن يكون لك غرض، لابد أن تقول شيئا، لابد أن يكون للكاتب شيئا يريد أن يقوله، وكذا فعل كل كتاب العالم.
ده صحيح. احنا عندنا ثروة من قصص الأنبياء وغيرها في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، لكن اسمح لي وحضرتك تصحح لي، عندنا فقر أدبي في تناول هذا القصص العظيم اللي القرآن نفسه تناوله وطرحه بصورة، إذا استطعنا أن نقول هذا وبرضه حضرتك تصحح لي، بصورة أدبية وصورة فنية وصورة مشاعرية، سواء في قصة سيدنا يوسف أو في قصة سيدنا إبراهيم أو في بشكل عام. وإحنا ممكن كنا بنرصد هذه الأشياء في نقاش قبل ما نطلع
نعم. هو حضرتك يعني أعيد على ما سمعك، ما كنت أتحاور معك فيه، أنني فعلت مناظرة فكرية بين 3 من الكتب تحدثوا عن قصص الأنبياء، الرسالات الكبرى، وهي رسالة الدكتوراه للدكتورة سنة قرعة، وكتاب أنبياء الله للأستاذ أحمد باقر رحمة
رحمة
الله
الله
عليه.
على الأستاذ سنية قراعة، ابنة الشيخ عبد
نعم
الرحمن قراعة، يعني
نعم نعم
بيت علم وشرع وأدب.
نعم 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 وكتاب قصص الأنبياء للأستاذ عبد الله بن نجار. وكل الثلاث كتب حضرتك اللي عملت بينهم من مناظر فكرية،
وأنبياء الله للأستاذ أحمد
أنبياء
بهج.
الله للأستاذ أحمد بن ذكرته، نعم،
نعم.
قبل قصص الأنبياء لعبد الله بن نجار. هذه المناظر الفكرية خرجت منها برؤية، يعني أعتقد والله أعلم إحنا أحوج ما نكون ليها، وهي التأدب مع الأنبياء وكيف يجب أن يكون. في كتاب في الرسالات الكبرى للدكتورة سنة قرعة لم يعني لم نجد هذا التأدب وهذا التحفظ مع الأنبياء، وفي طريقة تناول قصص الأنبياء بحيث إن هي كانت
في جرأة، يعني
كان في جرأة في التناول
مكان.
شديدة
نعم، الأنبياء بشر لكنهم أنبياء الله ولهم قدسية
نعم
ومعصومون.
لابد من إطفاء القدسية التي أطفاها قرآننا الكريم وأطفاها رب العزة تبارك وتعالى عليهم، وأوحى إلينا أن نتخذها منهجا عند الحديث عنهم.
ومع ذلك يعني بنقول، وده بنؤكد على المعنى ده، واحنا بنقرأ القرآن بنرى القرآن بيرصد مشاعر الأنبياء من الخوف والحزن والبكاء، وبيضت عينه من الحزن، كلها مشاعر
نعم
سجلها القرآن الكريم، وهو يقدم لنا أنبياء كرام عظام لهم كل الإجلال، والإيمان بهم واجب والإيمان بعصمتهم، لكن بشر يبكون ويحزنون ويخافون، ودي المعادلة اللي تخلينا لا احنا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، إنما نحن لا نعتقد في الأنبياء إلا ما قدمه لنا رب الأنبياء الذي خلق فسوى وقدر
سبحانه
فعل
جل شأنه.
سبحانه
هو
وتعالى.
رصد المشاعر حضرتك بمنتهى الأدب للأنبياء هو سمة يعني
ولا
أدبية
يخل بالفن، يعني
خالص.
عشان دي الحتة المعضلة يعني.
لا خالص يا فندم،
وإلا احنا شفنا الجانب الآخر، تناول مش الأنبياء بقى، فقهاء كثر ومبرزين وأئمة مذاهب زي الإمام الشافعي في المسلسل الأخير، اللغط اللي حواليه، لأن الدراما لابد أن تكون في النهاية فيما يتعلق بالشخصيات المقدسة أو الفقهية أو العلماء اللي لهم بصمة في التاريخ الإسلامي وفي العلم وفي التراث، لابد يكون لها ضوابط، يعني وهذه الضوابط، ودي النقطة اللي برضو بأكد عليها، لا تخصم من الإبداع ولا من الخيال ولا تأخذ من الفن. طب عشان ما ياخدناش هذا الحوار الممتع، أنا همشي فيه لآخره، يعني عن كتابنا الذي هو أو نحن ضيوف عليه وعلى كاتبه في هذه الحلقة، الخليل إبراهيم وذريته. السؤال التقليدي، ما الذي دعاك لكتابة هذا الكتاب وتناول هذه الشخصية الجليلة العظيمة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام.
حينما نظرت إلى الكعبة لأول مرة وأنا أستقبل الكعبة،
أول عمرة ولا أول حجة؟
أول عمرة، تبادر إلى ذهني كل ما يتعلق بالبيت العتيق،
الله،
من أول
البناء
بنائه
ورفع القواعد.
نعم، ورفع القواعد ما بين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وبدأت تتجمع عندي
الخيوط.
رحلة سيدنا إبراهيم عليه السلام. هذا بمجرد ما يعني بمجرد ما رأيت الكعبة، ف بدون شك طبعا كروح الأديب استوحيت الفكرة إن أنا أتحدث عن قصص الأنبياء وعن رصد المشاعر وتحويل المشاهد إلى سيناريو المشاهد مع مراعاة الضوابط التي قادنا بها رب العزة تبارك وتعالى في قرآن الكريم حينما تحدث عن الشعراء، والشعراء رمز للأدب.
الله أكبر. تتوافق الآية مع الرؤية لما تقرأ في المصحف وأنت في الكعبة أو أمام الكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ثم تنظر إلى هذا البيت.
نعم.
هو الرمز الباقي من قصة سيدنا إبراهيم.
نعم.
مع تصديقنا بكل تفصيلة في كتاب الله عز وجل،
لا 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 لا.
يتكثف المعنى جوه الأديب، إنك أنت ستعود إلى بلدك يعني تسرد لنا على الأوراق قصة الخليل إبراهيم عليه السلام، فعدت مشحونا يعني.
أنا زي ما قلت لحضرتك، أنا المناظر الفكرية اللي أنا عملتها دي راسخة في الذهن من فترة طويلة، وشغلني طريقة التناول نفسها، سواء ما بين الدكتورة سناء قرعة أو بين الأستاذ أحمد باجة رحمة الله عليه أو بين الشيخ عبد الله بن نجار رحمة الله عليه في قصص الأنبياء. قصص الأنبياء حصلت فيه مشادة رهيبة صدرت في مقدمة الكتاب ما بين لجنة الأزهر اللي عينت الكتاب وبين الدكتور عبد الله بن نجار، وطبعا يعني ساقوا الأدلة والاتهامات، سواء إذا كان الدكتور عبد الله بن نجار يتهم لجنة الأزهر أو لجنة الأزهر تتهم الأستاذ عبد الله بن نجار في هذه المسألة. هو هذا الصراع الفكري الذي دار بين اللجنة وبين الأستاذ عبد الله بن نجار، بالإضافة إلى ما حدث من إيقاع فكري لما رصدته لسناء قراعة وأحمد باجت، كل هذا مثل صراع فكري داخلي، لماذا لا يكون الحديث بطريقة يرتضيها ربي سبحانه وتعالى عن قصص الأنبياء بغير طريقة السرد والعنعنة التي
معروف بها الروائي يعني أهل الحديث والروايات.
فمن هنا أتت الفكرة واكتملت عندما نظرت إلى الكعبة لأول مرة، وبدأت تاريخ إبراهيم عليه السلام يحضر إلى الذهن، فاكتملت كل هذه العناصر في أن يخرج هذا الكتاب للنور.
سؤال عريض أستاذ عصام فيما يتعلق بقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، لكن خليه يعني أطرحه على حضرتك بعد فاصل سريع ونرجع إن شاء الله. فاصل ونرجع مع الأستاذ الأديب عصام قابيل.
وإلى السماء قد ارتقى، فاهنأ بهذا الملتقى.
رجعنا حضراتكم والأديب الكبير ضيفي العزيز الأستاذ عصام قابيل ورواياته الخليل إبراهيم وذريته عليهم السلام. بجدد الترحاب بحضرتك يا استاذ عصام.
ربنا يعزك ويبارك فيك يا رب.
كنا يعني بنتناول يعني اجابه عن سؤال عريض، يعني انا برضو وانا بساله خايف، هل كلمه او مصطلح الدراما نستطيع ان نطبقه على قصة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام من أولها لآخرها، ولا برضو هيبقى عندنا يعني ما يكبحنا من استخدام هذا اللفظ بدلالاته الفنية يعني؟
بالعكس، ده ركائز هذا الكتاب تقوم على تصوير الدراما التي حدثت في رحلة سيدنا إبراهيم عليه السلام، دراما
أنا
ليس
بكلم
لها حدود.
أديب مسلم يعني عنده القواعد والضوابط الشرعية، فأنا
نعم،
كده استريحت.
ربنا يعزك ويبارك فيك يا رب، لأن حضرتك كما قلنا رصد المشاعر عند الأنبياء وعند الرسل وعند الشخصيات القرآنية، يعني ليس الأنبياء والرسل فقط، عند الشخصيات القرآنية التي تناول القرآن رصد مشاعرهم مهم جدا جدا جدا، لأنهم ليسوا معصومين من المشاعر البشرية، يعني ليسوا معصومين من المشاعر البشرية، لديهم الحزن ولديهم الفرح ولديهم كل المشاعر التي تعتري الإنسان، وإلا
وهي دي المشاعر ليست ضد العصمة، لأن الله تبارك وتعالى أرسلهم بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي
نعم
يحزن ويبكي وينام ويستيقظ وما إلى ذلك، وده مقصود
مع أحد
حتى يتعامل مع البشر بشكل طبيعي يعني.
من المفروض أن الأنبياء والمرسلين المفروض أن يكونوا نسخة طبيعية من البشر، لهم نفس المشاعر، لهم يعيشون نفس الظروف، يتحركون بنفس الترتيب، وإلا لأرسل الله ملائكة لهداية
مثلا،
الناس.
ولذلك هنا يفهم من هذا الكلام، وده كلام مهم جدا، معنى التأسي. يعني إذا كان النبي قال الله له، خاتم الأنبياء والمرسلين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الاقتداء بالنبي، فنحن لا نقتدي بنبي ليس في الإمكان تقليده أو اتباعه، مش كده؟
نعم،
وإلا صعب.
الشفافية والمصداقية هي أن يكون النبي المرسل الذي ينصح يمر بنفس الظروف ويعيش نفس المفارقات التي يعيشها البشر
نعم، من
ويعيشها
الفرح
بنفس المشاعر.
والسعادة والألم والنوم
نعم
واليقظة والضيق
نعم نعم
وهكذا. نعم
المصداقية والشفافية تقول أنه لابد أن أنه إذا تعرض لموقف ما لابد أن تكون لديه نفس الظروف ونفس المشاعر وترصد عنده نفس الأحاسيس،
نعم
لابد أن يكون هكذا، بحيث يكون رد فعل النبي أو تصرفه في هذا الأمر لابد أن يأتي مماثلا لتصرف البشر، ولابد أن يحاكي نفس المشاعر ونفس الأحاسيس عند
والأنبياء
البشر.
كلهم قدوات لبعضهم
نعم
يعني في السياق التاريخي، وربنا قال لآخرهم وخاتمهم وسيدهم عليه الصلاة والسلام
عليه
وهو
الصلاة
أولهم في
والسلام
المقام طبعا،
عليه الصلاة والسلام
فبهداهم اقتده
نعم
صلى الله عليه وسلم. دي
عليه الصلاة
مسألة
والسلام
لابد أن نشبعها بهذه الإجابة المهمة. رواية يعني كيف تمت البداية، ونعرف بداية الكتابة في أمر جلل، ويعني حدث جلل قديم بتستحدث الكتابة فيه وتستدعي هذه القصة بعظمتها وجلالها ويعني تفاصيل أحداثها المشحونة فعلا بالتفاصيل. موضوع ليس سهلا، سهل في الكتابة، لكن أقصد في مشاعر الأديب المسلم لتستدعيه القصة وما فيها من مشاعر قبل أن تستدعي قلمه.
هو بدون شك ان الحرص والحذر في تناول قصص الانبياء، ولعل يكون هناك خطأ، اولا الرصد التاريخي لابد له من المصداقية التامة والشفافية التامة، وان يذكر الحدث كما هو بدون اي تغيير وبدون اي رتوش وبدون اي اضافات.
من مراجعه الشرعية
نعم
والعلمية
نعم
الموثقة المسندة،
نعم نعم نعم
اذا كانت ايات طبعا ايات القرآن الكريم
أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني أنت اعتمدت على هذا كمنطلق في الكتاب.
نعم، لابد من التصويب في النقل، التصويب في النقل سواء كان من القرآن الكريم أو من الحديث الصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، لابد من التصويب ولابد من نقل الحدث كما هو بدون أي إضافات وبدون أي تصور يعني وبدون أي رتوش. ولكن الجديد في المسألة هنا هو تخيل المشهد وتحويل المشهد إلى سيناريو وتصوير المشاعر في المشهد نفسه، صبر أغوار المشهد. يعني لابد من صبر أغوار المشهد وتسجيل ورصد أحاسيس كل شخصيات المشهد سواء إذا كان نبي أو رسول أو شخصية قرآنية، الرصد الطبيعي والرصد الانفعالي
والمشاعر المكثفة.
نعم نعم،
الذي يحملها
الحدث نفسه.
طيب، هيبقى من الصعب ان احنا في حلقة واحدة يعني ناخد المشاهد كلها ونتكلم عنها، لكن الحدث يعني في مسيرة سيدنا ابراهيم عليه السلام كلها احداث عظيمة، والله تبارك وتعالى يعني اعطى لسيدنا ابراهيم شهادات تقدير في القرآن طولا وعرضا. فقال: واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وإبراهيم الذي وفى، إلى غير ذلك. لكن الحدث الأبرز إذا صح حتى على ألسنة الخطباء والدعاء حدث الذبح، لأن ده خارج سياق الحنان والرقة والأبوة والرعاية وما إلى ذلك، وابن جاي لأبوه بعد يعني أن بلغ الشيخوخة وما بعد الشيخوخة يعني إذا صح التعبير.
نعم.
كيف رصدت ابتلاء سيدنا إبراهيم بذبح ولده إسماعيل في هذه القصة، وعالجت فكرة أن بني إسرائيل يعتبرون الذبيح إسحاق؟
نعم.
مش يعني دي برضو معضلة تاريخية وفيها صراع محسوم طبعا لصالح الإسلام والكتاب المهيمن يعني على الكتب السابقة.
نعم.
كيف رصدت هذه اللحظة اللي احنا بنختم بها الحلقة، لأن دي أبرز ما يتناوله الدعاء، وهي فعلا تفصيلة خطيرة بتعبير القرآن عن المرحلة موضوع الذبح، إن هذا لهو البلاء المبين.
نعم، قمة البلاء. ودائما ما أقول أن الله تبارك وتعالى علمنا معنى التضحية ببلاء إبراهيم عليه السلام أو ببلاءات إبراهيم جملة عليه السلام، لأن بالفعل حدث لم يحدث من قبل ولن يحدث بعد.
وسيدنا إبراهيم تعرض ذاتيا للابتلاء من بدري.
نعم.
وهو فتى يقال له إبراهيم.
نعم. نعم.
قال هو يعني
حرقوه في النار.
يعني نعم. رحلة الابتلاء في حياة شخصية سيدنا إبراهيم أنه هو شاب وهو فتى صغير معرضة للابتلاء،
هو قمة البلاءات. قمة البلاءات التي تعرض لها إبراهيم عليه السلام تكفي برصد مشاعر لا يعني مشاعر لا تعد ولا تحصى، ويعجز عن رصدها أدباء العالم كله.
يعجز عن رصدها
أدباء العالم كله، لأنها مشاعر فوق طاقة البشر، مشاعر فوق طاقة البشر.
فما بالنا بنبي في مستوى سيدنا إبراهيم من القلب مليء بالحب.
نعم.
والقرآن وصف قلب سيدنا إبراهيم وشخصيته إن إبراهيم لأواه.
نعم.
حليم.
نعم.
يعني هذا النبي الحليم الأواه البكاء، يعني نحن بنتكلم هنا عن دموع وعن نهنهات وعن قلب شديد الحضور على مستوى المشاعر طول الوقت، ويرزق بطفل. وبعدين القرآن يرصد فكرة عمر سيدنا إسماعيل المعرض الآن للذبح.
نعم.
فلما بلغ معه السعي.
نعم.
قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ويزداد العجب، قال: يا أبت انظر، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. مسألة مزلزلة من الإعجاب والدهشة. استاذنا، كيف لما وصلت في الكتاب إلى هذه المحطة في حياة سيدنا إبراهيم، كيف كان حالك؟ كيف تناولتها؟ ما الرهبة والدهشة التي حاولت أن تدخل منها وتخلفها وراءك لتتناول الحدث.
هو أن إبراهيم عليه السلام منذ بداية المشهد منذ أن ترك هاجر عليها السلام في المكان
ومع هذا الطفل
نعم منذ أن تركها، تصوير المشهد هنا تصوير سيدنا إبراهيم وهو يفارق هاجر عليه السلام وولدي إسماعيل عليه السلام، وهو لا يلتفت، وهو لا يلتفت كما مراه رب العزة تبارك وتعالى. قمة المعاناة، قمة المعاناة أن 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 أمر ألا يلتفت حتى لا يحدث التوافق العاطفي بينه وبين هاجر عليها السلام بالرؤية، التقاء الوجوه والتقاء المشاعر. الله تبارك وتعالى إنما حذر إبراهيم أن يلتفت حتى لا تلتقي الوجوه فتلتقي المشاعر فتلهب الحواس، وإن إبراهيم لأواه سبحان الله وهو حليم. بداية المشهد من ها هنا حتى موالاتي لإسماعيل عليه السلام وذهابي إليه مرتان، ثم الأمر بالذبح، هذه المسألة الله تبارك وتعالى مهد لنا ليرينا كيف تكونت المشاعر في قلب إبراهيم عليه السلام. كيف تكونت؟
أنا محتار أستاذنا، يعني حضرتك نقلتني نقلات جميلة وعظيمة وتؤكد المعنى ده، إن في تمهيد لمسألة الذبح بمسألة المغادرة والمفارقة ولا يلتفت، لان احنا حتى في حياتنا واحد يقول لك انا ما بحبش لحظه الوداع، ومسافر يروح قافل الباب عشان ما يشوفش زوجته ولا اولاده، عشان ايه؟ ينتقل يعني نقله يعني تجمد مشاعره شويه. لكن سيدنا ابراهيم هنا يغادر زوجته وابنه في الطفل، في اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، كما رصد القران كلام سيدنا ابراهيم في اللحظه دي، ثم لكن بعد هذا الغياب والعودة تكون المشاعر أكثر نماء في القلب، فيعيش معاه سيدنا إبراهيم حتى يبلغ معه السعي ويبتلى ابتلاء جديد. ده بعد غياب تتكون مشاعر أكثر كثافة وأكثر تهيجا في القلب وفي الفؤاد.
أنا ذكرت أن إبراهيم عليه السلام كان قلبه يقطر دمعا،
الله، في الرواية
في هذه كان قلبه يقطر دمعا، ولكن طبعا لأنه طائع لله سبحانه جل شأنه لم يظهر عليه هذا الأمر، ولكن كان قلبه يتمزق حينما صدر الأمر، ولكن الطاعة لله سبحانه وتعالى واجبة حتى ولو كانت مجرد رؤية وليس أمر مباشر.
هو رؤيا الأنبياء حق ووحي يعني.
نعم.
لكن برضو ما يزيد يعني دهشتنا موقف سيدنا إسماعيل.
نعم.
وهو طفل غلام، القرآن يشهد لهما للأب والابن بتمام الإسلام الوجه، فلما أسلم.
نعم.
أنا مش عارف ده كان يخفف على سيدنا إبراهيم ولا يزيده حنوا على ولده الذي أمر بذبحه، يعني ولد بهذه الطاعة افعل ما تؤمر، القرآن سجلها. ده أنا ابني لما يقول لي حاضر يا بابا اللي انت عايزه، وحتى ده أنا أزداد له عليه إشفاقا وانت مأمور بذبحه. تفاصيل المشاعر دي كيف يتناول الأديب؟
هنا دلالة على حسن التربية. الله. مهاجر عليه السلام ومن إبراهيم عليه السلام لإسماعيل عليه السلام.
الله أكبر.
هنا دلالة.
ده هنا مش طاعة الوالدين.
لا
ده هو متربي على إن أبوه ماشي بأمر الله عز وجل، فعشان كده قال له يا أبا تفعل ما تؤمر.
أنا قصدت الدلالة أستاذ مصطفى، الدلالة من أول إذعان هاجر عليه السلام لأمر الله جل في علاه، حينما نادت إبراهيم عليه السلام أتتركنا هنا يا إبراهيم فلم يلتفت، أتتركنا هنا يا إبراهيم فلم يلتفت، فكرت في سلسة أتتركنا هنا يا إبراهيم فلم يلتفت، فهي لأنها تعلم إبراهيم وتعلم خلقه وتعلم سلوكياته وتعلم كيف رباها وكيف عودها وكيف روضها على أن تكون طائعة لله تبارك وتعالى وعلى جو النبوة، كل هذا اضطر هاجر لأن تفهم الحقيقة. الله أمرك بهذا، إذا لابد من الفطنة والفهم أن هناك أمر من الله تبارك وتعالى، لا يمكن أن يكون هذا تصرفك أنت إبراهيم بعد حسن التعلم. فالتربية هذه التي كانت أو النهج الذي كانت عليه هاجر هو الذي ربى إسماعيل عليه السلام بحيث يتقبل مسألة الذبح بصدر نبي صغير.
صحيح، يا سلام. هي تلخصها كلمة أسلم،
نعم،
فكرة الخروج من الذات،
نعم،
إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يأمر، فكل حكمة وكل حنان مهما كان الفعل قاسي في ظاهره حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، أن الله تبارك وتعالى لا يريد ما يفعل الله بعذابكم إن،
نعم،
شكرتم وآمنتم،
نعم.
هي حكمة الله في الأمور وإن لم تظهر. ماذا يضيف قلم الأديب لقصة يسمعها الناس كثيرا من الخطباء ويقرؤونها في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ ما هي الإضافة التي يريدها، وده هدف من أهداف الكتابة، إلى القارئ المسلم المؤمن بنبي عظيم أمرنا الله تبارك وتعالى أن نكون على ملته وشرعته؟
هو النبي له رسالة، فمن المفروض أن تصل هذه الرسالة للناس،
نعم.
وبما أننا كأدباء نتناول قصص الأنبياء ونتناول هذه الرسالات التي توالت وتعاقبت، فلابد أن تصل هذه الرسالة للناس بأسلوب سهل غير ممل يحوي جميع الأحداث بحقيقتها بشفافيتها كما حدثت دون تغيير دون تبديل، وفي نفس الوقت نحافظ على الأدب، أدب التناول في كتابة. وهذا ما لم ألمسه عند كثير ممن تناول قصص الأنبياء من قبل.
ده صحيح. خلينا أسأل سؤال أخير. كثير من الكتاب تناولوا، الكتاب والأدباء وأهل الفن، أكثر قصة قرآنية تناولوها قصة سيدنا يوسف،
نعم،
وكما هو معروف يعني،
نعم.
لكن أنت غردت خارج السرب الفني يعني وتناولت، هو كتاب فكري لكن أنت أديب، فلا تخلو،
نعم،
كتابتك من أدوات الأديب طبعا، سيدنا إبراهيم الخليل. يعني ألم يغريك هذا بتتبع قصص الأنبياء أو انتقاء عدد من الأنبياء لتكتب عنهم سواء رواية أو غير؟
حضرتك تحدثت عن سيدنا إبراهيم وذريته.
صحيح، هو الكتاب،
نعم، وذريته،
نعم،
وأفردت حضرتك باع من الكتاب ليعقوب عليه السلام وليوسف عليه السلام، لأن دروس مستفادة يعني.
لكن البطولة هنا طبعا لسيدنا إبراهيم.
إبراهيم عليه
ما جاء
السلام
عن ذريته جاء يعني إضاءات وإيماءات سريعة.
والله أنا استفدت في يعقوب ويوسف عليهما السلام، لأن لديهما دروس مستفادة كثيرة كثيرة كثيرة، فاستفدت. ولكن طبعا ضيق الوقت وعدم اتساع المساحة يمكن خلانا من لا نستطيع تناول
الآخرين يعني من الأنبياء،
بقيت أطراف الكتاب، ولكن إن شاء الله قد يكون لنا لقاءات أخرى نتحدث فيها بالاستفاضة عن الأبطال في الكتاب من ذرية سيدنا إبراهيم عليه السلام.
إن شاء الله تعالى نفعك الله بالصحة والعافية ودوام العطاء
يا رب،
لأن قلم الأديب في هذه الأجواء المشحونة بالأحزان والقدر والمشاكل يخرج الإنسان إلى فضاءات أخرى أمتع وأرحب وأوسع تخفف عنه أعباء الحياة.
نعم.
شكرا لضيف العزيز شيخ الأدباء الأستاذ عصام قابيل صاحب كتاب الخليل إبراهيم وذريته والعديد من الروايات اللي يسمح لنا وقته إن شاء الله نتناولها في حلقات قادمة من الملتقى. شكرا أستاذنا.
شكر لله حضرتك، انا اللي متشكر ليك ان انا تتعدد اللقاءات بين يديك، منك نتعلم
العفو.
ونزداد شوقا الى العلم والفهم والرؤية الناضجة
ربنا
لكثير
بيكرمك.
من المواضيع التي نتناولها.
شكرا جزيلا لحضرتك وبشكر حضراتكم، ويعني ان شاء الله نلتقي بحضراتكم في حلقة جديدة مع العديد من العلماء والأدباء والمفكرين، وفي مقدمتهم الأستاذ عصام
ربنا
قابوس
يبارك
ضيفي
فيكم.
العزيز. تحياتي لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نهر الكلام ترقرقا من